أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب شرح تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يثبتون لله ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أثبته الله نثبته، ولذا يقولون الصفات نوعان: ثبوتية ومنفية، إما ثبوتية وإما منفية. لكن الصفات الثبوتية التي أثبتها الله له سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها. أما الصفات المنفية التي نفاها الله عنه كلها صفات نقص، لكنها تتضمن كمال، وهو إثبات كمال ضدها. والغالب في الصفات الثبوتية التفصيل، وفي المنفية الإجمال، لكن قد يأتي الإجمال في الصفات الثبوتية ويأتي التفصيل أيضا في المنفية. فمن أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي أيضا كثيرة جدا، منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآية أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يوجد في صفات الله تعالى المنفية نفي محض لا يتضمن ثبوت كمال، لا. وذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي إن لم يتضمن ثبوت كمال فقد يكون لعدم قابلية الموصوف له، فلا يكون نفيه عنه كمالا لأنه غير قابل له أصلا. ولذا نأخذ قاعدة مهمة جدا: لا يوجد في صفات الله المنفية نفي محض لا يتضمن ثبوت كمال أبدا، بل كل ما جاء من النفي بصفات الله فهو متضمن لثبوت كمال. يعني مثلا إذا قال: لا يظلم الله، لا يظلم أحدا، هذا يتضمن ماذا؟ العدالة، عدل سبحانه وتعالى. إذا قال الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام وما مسنا من لغوب، هذا يدل على القوة ولا يدل على التعب، وأيضا يدل على أنه عالم لا يخفى عليه شيء. فربنا سبحانه وتعالى لذا نفى صفة يثبت كمال ضدها. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد نعى على اليهود، لأن اليهود كانوا يعيبون على الأنبياء، يعيبون على الأنبياء ويعيبون أيضا على الله عز وجل بالعجز والتعب. يعني اليهود وصفوا الله بالفقر، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: إن الله افتقر ولهذا يطلب منا القرض. ولهذا نسأل الله العافية وصفوا الله بالعيوب وعبدوا المخلوق. اليهود لما نجاهم الله من العذاب الأليم من عذاب فرعون وأغرق فرعون وخرجوا من البحر وربنا سبحانه وتعالى أنجاهم، عبدوا المخلوق، عبدوا العجل، شيئا صنعوه من الذهب على صفة العجل وصار له خوار، لأنهم كانوا يعبدون البقر صار له خوار أو صوت. ولذا قالوا: إن هذا إلهكم وإله موسى. لماذا قالوا إله موسى؟ كذبوا على المساكين، قالوا: الله وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة. قالوا زادت المدة لأن موسى ضاع وهو يطلب الله عز وجل ولم يجده، وهذا هو الله يعني العجل، فعبدوا العجل والعياذ بالله الذي صنعوه. فهؤلاء اليهود نسأل الله العافية يصفون الرسل، بل يقتلون الرسل ويصفون الله بالعجز والفقر. والله يقول: وما مسنا من لغوب. هذه فيها إبطال لما قاله اليهود من أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب وعجز واستراح. هذا ملخص الدرس السابق بالأمس. أما درسنا اليوم فهو أيضا فيه قاعدة مهمة أيها الإخوة، وهي من أفضل القواعد في الأسماء والصفات. ما هي هذه القاعدة؟ اشتراك الأشياء في الاسم أو في الصفة لا يستلزم تماثل المسميات أو تماثل الصفات. اشتراك الأشياء في الاسم أو في الصفة لا يستلزم تماثل المسميات أو تماثل الصفات. هذه قاعدة تنفعنا في مجادلة الذين ينكرون الصفات. اشتراك الأشياء في الاسم أو في الصفة لا يستلزم تماثل المسميات، وأيضا لا يستلزم تماثل الصفات. يعني إذا أثبت الله له صفة فلا بد أن يكون المشابه للمخلوق، ثم نقول لا يلزمنا الاتفاق في الصفة، الاشتراك في الصفة أن تتساوى الموصوفات. وهذا يدل عليه القرآن الكريم، وأيضا يدل عليه العقل، وأيضا يدل عليه الحس الموجود الظاهر. لأن حقيقة الأمر أن المعاني تكون بحسب الإضافات، قد يضاف الشيء إلى شيء فيكون له معنى، ويضاف إلى شيء آخر فيكون له معنى. فإذا قلت مثلا ثوب الملك وثوب الكناس، يعرف الفرق السامع، يعرف الفرق أن بينهما فرقا، مع أن الكلمة ثوب واحد. ولذا إذا أضاف الله إلى نفسه صفة يتصف بها الآدمي، فإننا نعلم أن هذه الصفة المضافة إلى الله لا تماثل الصفة المضافة إلى المخلوق. مثل الله سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه العلم بأنه عليم، وأضاف إلى المخلوق العلم، وكلاهما علم، المخلوق عنده علم والله سبحانه وتعالى عنده علم. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق كبير. فالعلم المضاف إلى الله عز وجل يليق به، والعلم المضاف إلى المخلوق أيضا يليق به. وهذه القاعدة، هذه القاعدة تنجلي عنك بها إشكالات كثيرة مما أورده أهل البدع وأهل التحريف وأهل التعطيل، الذين ظنوا أن اتفاق الأشياء في الأسماء والصفات يستلزم اتفاقها في الحقيقة. هذا ظن خاطئ، وأنه لا يمكن حتى العامي أن يفهم من الألفاظ هذا الفهم. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه شيئا وأضاف إلى المخلوق أيضا هذه الصفة لا يستلزم هذا الاشتراك أن تكون الصفة واحدة، بل الصفة تكون مختلفة. فربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله أخبرنا عن نفسه أنه سميع بصير. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان الله له سمع وبصر، والله سبحانه وتعالى له سمع وبصر. هل التشابه في الصفات يستلزم أن تكون مثل بعض؟ لا تختلف. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مثال للأسماء. الأسماء ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه: إن الله كان سميعا بصيرا. والسميع والبصير من أسمائه سبحانه وتعالى. أيضا المثال الآخر للصفة، لأنه ليس فيها اسم، قال الله عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونهن. وعلم ليست اسما ولكنها فعل يدل على صفة، وهي العلم، وعلم الإنسان في الآية قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فصار علم الإنسان ليس كعلم الله عز وجل. علم الله وسع كل شيء علما، ليس كعلم من لم يؤت من العلم إلا قليلا. إذن لا يلزم من الاشتراك في الصفة تماثلها، وإنما هي تختلف. العلماء كثير ولكنهم يختلفون في العلم، طلاب العلم كثير ولكنهم يختلفون في العلم. وربنا سبحانه وتعالى اتفقنا على أن له المثل الأعلى وأن له الصفة العليا. ولذا أثبت الله لنفسه علما وللإنسان علما، فقال سبحانه وتعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، كان الله عزيزا حكيما. ما هو المراد بكان؟ يعني الله كان وما زال، وإلا كان في قديم الزمان؟ كان تدل على المضي ولا تدل على الاستمرار؟ كان الله سميعا بصيرا. المراد تأكيد ثبوت هذه الصفة له، ثابت له، ويكون فائدة ذلك تحقق هذه الصفة في حقه سبحانه وتعالى. المهم، لما وصف نفسه بأنه سميع بصير ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، هل يلزم بوصف الإنسان بالسميع أن يكون كسمع الله؟ والبصير، هل يلزم كون الإنسان بصيرا أن يكون بصره كبصر الله؟ لا لا لا، الجواب لا. ولذلك قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الندية مع إثبات السمع والبصر للإنسان وللرب. إذن هل علم الإنسان كعلم الله تعالى؟ لا، الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وسع كل شيء علما، وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن علم الله واسع كثير محيط بكل شيء، أما علم الإنسان فكما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأثبت الله للإنسان علما ونفى أن يكون كعلم الله في كونه، وصف نفسه به بأنه وسع كل شيء علما، وأن الإنسان إنما أوتي من العلم إلا قليلا. ولذا صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، هذا دليل عقلي. لأن الذين يا إخوان يمثلون الله بخلقه، يشبهون هؤلاء على خطأ كبير، نسأل الله العافية. يرد عليهم شيخ الإسلام بالأدلة من القرآن والأدلة من السنة وأيضا الأدلة من الحس المحسوس الموجود أمامنا. ولذا يقول: صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. وهذا صحيح يا إخوان، المعاني والأوصاف تتقيد حسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها كما هو معروف، فليس الإنسان كالحيوان، وليست السماء كالأرض فهي مختلفة في ذواتها، كذلك مختلفة في صفاتها والمعاني المضاف إليها فأنا مثلا لا أفهم من علم الإنسان أنه كعلم البهيمة، لا ما أفهم. فلو فهمت من علم الإنسان أنه كعلم البهيمة لكنت مقصر، لكان هذا تقصير. وكذلك لا أفهم من علم الإنسان أنه كعلم الله، ولو فهمت أنه كعلم الله لتجاوزت. فكل إنسان لا يفهم من الصفة إلا ما يليق بموصوفها، موصوف علم البهيمة، علم الإنسان، علم الحيوان، علم طالب العلم، علم العالم. فكل شيء لا يتجاوز حده ولا ينقص عنه. إن فهم أنه أنقص قيل فهمك قاصر، وإن فهم أكثر قيل فهمك متجاوز. لو قال أحد: فلان عالم، وهو من العامة، وقلت عن واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا عالم، كل يفهم الفرق بين عالم الأول والعالم الثاني، مع أن الجميع بشر. لكن صفة كل موصوف تناسبه حتى الأفعال. لو قلت عن طفل صغير: إنه حمل حجرا بمشقة، وقلت عن شاب قوي: إنه حمل حجرا بحقه، فلا يفهم من بمشقة فلا يفهم من الحجرين أنهما سواء، مع أن الفعل واحد، لكن لما اختلف الفاعل صار المفعول مختلفا. فالأفعال والصفات كلها تختلف بحسب ما تضاف إليه، وهذا أمر معقول لا ينكره إلا مكابر. إذن نقول: إذا أضيفت الصفة إلى الله فإنه لا يمكن أن تكون كالصفة المضافة إلى المخلوق. ولهذا الناس يختلفون في الصفات، والآلات تختلف في الصفات، والحيوانات تختلف في الصفات. فمثلا نصف الإنسان أنه لين، نقول فلان لين، كقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ونصف الحديد إذا وضعناه على النار وصهرناه بأنه لين، كما قال الله عز وجل: وألنا له الحديد. فنقول: هذا الحديد بعدما يصهر على النار وهذا أيضا الإنسان بينهما فرق ظاهر مع اتحاد اللفظ. وأما الدليل من الحس، عرفنا الدليل من القرآن والدليل من العقل والدليل من الحس على أن الصفات لا يلزم تماثلها، وإن كان الله له صفة وللمخلوق صفة لا تماثل بين الصفات لا بالعقل ولا بالحس. ما معنى الحس؟ يعني المشاهد أمامنا، الحس المشاهد أمامنا. يعني الشيخ رحمه الله يقول: هل تعرفون الفيل؟ نشاهد للفيل جسم وقدم وقوة، وأيضا نشاهد للبعوضة جسم وقوة، لكن هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق عظيم بين الجسم وبين القوة وبين القدم، فاشتراكهما في هذا لا يلزم تماثلهما، فالكل يعرف الفرق بينهما. إذن أنواع الأدلة على مباينة الخالق للمخلوق في صفاته وأفعاله تيدل عليها القرآن، ويدل عليها العقل، ويدل عليها الحس. إذن نأخذ قاعدة. ما هي القاعدة؟ لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. إذا قلنا الله له وجه، ابن آدم له وجه، البعوضة لها وجه، الجمل له وجه، هل يلزم من ذلك تماثلها؟ لا. ولذا الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوق أو يماثل المخلوق أخطأوا كثيرا. ولذلك كان يقول بعضهم: ربنا سبحانه وتعالى مثل المخلوق، وجهه مثل المخلوق، وجهه مثل المخلوق، يده مثل المخلوق، من هو المخلوق؟ المخلوقين كثير. قالوا: أجمل إنسان، أجمل إنسان. ولذا يقول أحدهم، نسأل الله العافية، أحد الملحدين: اسألوني عن كل شيء أصفه لكم لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخوان، عرفنا أن القرآن يدل على أن الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم التماثل. قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا ثنينا بالعقل، لأن العقل يباشر الروح ولا يحتاج إلى الطلب يمينا وشمالا، إذ أنه في الإنسان. والحس يحتاج إلى السير في الأرض والنظر هل تتفاوت الأشياء، فالذي لا يعرف الفيل لا يدري هل بينه وبين البعوضة تفاوت. ثم ثلثنا بالحس، وإن كان لو قدمنا الحس على العقل لكان له وجه أيضا، لأن الحس لا يمكن إنكاره والعقل يمكن المكابرة فيه، فلذلك اختلف الناس في الأمور العقلية القياسية اختلافا كثيرا. ولذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن أهل البدع أنهم يختلفون واختلافهم كثير. يعني الأشاعرة مثلا فرقهم كثيرة، المعتزلة فرقهم كثيرة، الماتريدية فرقهم كثيرة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على العقل، والعقل يختلف يا إخوان، التفكير يختلف، وعقل هذا ليس كعقل هذا. أما أهل السنة والجماعة فيعتمدون على القرآن، أسماء الله وصفاته توقيفية، ما جاء في القرآن أو السنة نثبته ونعلم معناه، وما لم يأتي بها نتوقف عنه، لأن الله ما أخبرنا. ما دام أن الله ما أخبرنا لماذا نكلف أنفسنا بشيء لم يخبرنا الله عز وجل به؟ ولهذا عرفنا هذه القاعدة: لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. الشيخ رحمه الله ذكر لنا في صفحة 104 الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في سبيل الله وصفاته، الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. نحن عرفنا الصحابة ماذا يقولون يا إخوان؟ الذي يثبته الله يثبتونه، الذي يثبته الرسول سواء كان بحديث آحاد أو حديث متواتر يثبتونه، أما الكيفية لا يسألون عنها. أما الذين جاءوا متأخرين كما يسميهم الشيخ الزائغين أو المحرف أو ما إلى ذلك، يحكمون عقولهم في النصوص، وهذا لا يجوز. كيف نحكم عقولنا في صفات الله ونحن لم نرى الله عز وجل؟ كيف نحكم عقولنا ونخالف القرآن الكريم؟ ولذا وجب علينا يا إخوان أن نعلم هؤلاء الزائغين ونعرف بعض أدلتهم التي تدل على فساد آرائهم، نسأل الله العافية. فالشيخ رحمه الله يقول: الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة. وعرفنا الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، والمعطلة الذين ينكرون صفات الله عز وجل أو يحرفونها. كل من هؤلاء الممثلة والمعطلة غلا وزاد في جانب وقصر في جانب آخر. الممثلة مساكين يا إخوان، الممثلة مساكين غلوا. ما معنى غلوا؟ زادوا، الغلو هو الزيادة. غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، ولذا خرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. يعني الممثلة، ما هي طريقة الممثلة؟ أثبتوا لله الصفات على وجه تماثل صفات المخلوقين، نسأل الله العافية. قالوا: لله وجه، ولله يدان، ولله عينان. أهل السنة يثبتونها، نعم، الله له وجه، الله له يدان، الله. لكن الممثلة ماذا يقولون؟ كوجوهنا وأيدينا وأعيننا. هؤلاء الممثلة يا إخوان عددهم قليل، هؤلاء الممثلة عددهم قليل في كل زمان، لكن بالنسبة للواقع، بالنسبة للأمة الإسلامية، لأن هذا القول قول ضعيف، قول أضعف من الضعيف. يعني لا يمكن لأي إنسان عنده أدنى عقل أن يقول: عين الله مثل عيني، وجه الله مثل وجهي، وما أشبه ذلك. لكن مع ذلك وجد من يقول بذلك، نسأل الله العافية. ولذلك يقولون: صفات الله مثل أجمل صورة واحد منا، أجمل واحد منا صورة الله مثل صورته. من الذي قال لك مثل؟ هل قال الله لك ذلك؟ هل قال لك أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ذلك؟ كيف تأتي بشيء من عندك؟ لا يجوز لنا يا إخوان، لا يجوز لنا، كما قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني نحن نتقدم على رسول الله ونقول شيئا لم يقله الله، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمنا يا إخوان قول الله عز وجل. ما أحسن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ سهلة ويسيرة، لأنها تعتمد على النصوص. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. هؤلاء الممثلة لا يثبت لهم قدم مهما قالوا، مع أنهم وجدوا ومع أنهم كانوا أيضا يحتجون، لكن ليس عندهم حجة، عندهم شبه، ليس عندهم حجة. هم يقولون: حجتنا وحجتنا كذا، ولكن يقول عندهم شبه، ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم الذين يقولون إن وجه الله مثل وجه بني آدم، وجه أحسن واحد من بني آدم، أو يده أو ما إلى ذلك؟ يقولون إن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم، خاطبنا في القرآن بما نعقل وما نفهم. هذه الحجة صحيحة، نعم الله خاطبنا في القرآن بما نعقل وما نفهم، ولذا لا يوجد شيء في القرآن غير معلوم لكل الناس. كل ما في القرآن لا بد أن يكون معلوم، لكن ليس لكل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا هداية، فلا يوجد شيء في القرآن غير معلوم لكل الناس، وإن كان يخفى على بعض الناس لقصور أو تقصير، لكن بالنسبة لكل الناس لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يخفى على الناس. لماذا؟ لأن الله ذكر في القرآن أنه تبيان لكل شيء، وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم، والخفاء ليس فيه بيان. ولذا القرآن، نعم القرآن يخاطبنا بما نعقل، ولا بد أن نفهم القرآن الكريم. ولذا يا إخوان، لفت يسير الحروف الهجائية التي في أوائل السور مثل حاميم ألف لام ميم، العلماء رحمهم الله يقولون هذه الحروف ليس لها معنى، هذه الحروف ليس لها معنى، لكن نقول إنها تدل على إعجاز، تدل على إعجاز في القرآن الكريم، لأن الله قال عن القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين ليس فيه معنى لهذه الحروف الهجائية، الحروف الهجائية لا نعرف معناها، باء تاء ثاء، لكن الإمام مجاهد رحمه الله يقول إن هذه الحروف ليس لها معنى. فنحن نقول لها معنى، ولكنها إعجاز للعرب، هؤلاء العرب عندهم هذه الحروف، وكل هذه الحروف إذا جاءت في أوائل السور يأتي بعدها لفظ القرآن، فهذا يدل على أن هذه الحروف عربية والقرآن عربي، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله أو ببعضه؟ ولذا نحن نقول لهؤلاء الممثلة، هؤلاء الممثلة يقولون الله خاطبنا في القرآن بما نعقل وما نفهم، نقول كلامكم هذا صحيح، لكن هم يقولون لا يمكن أن نعقل إلا ما كان مشاهداً محسوساً نراه بأعيننا، فإذا خاطبنا الله بشيء من صفاته وجب أن نحمله على ما نشاهد. فهمتوا كلامهم؟ ماذا يقولون؟ يقولون الله يخاطبنا بالشيء المشاهد أمام أعيننا، وإذا خاطبنا الله بشيء من صفاته وجب أن نحمله على ما نشاهده. فنقول اليد التي أثبتها الله لنفسه مثل اليد التي للمخلوقين، والعين والوجه كذلك. المهم أن هذه هي شبهتهم. لكن هل هذه الشبهة صحيحة؟ لماذا قالوا، لماذا لم يقولوا مثل وجه الجمل أو وجه كذا أو يد الجمل أو ما إلى ذلك؟ فنحن يا إخوان نثبت لله من الصفات ما يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نثبت لله من الصفات ما يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين. هؤلاء الممثلة يقولون الله يخاطبنا بما نعقل، فأثبت أن له وجه، وجهه مثل وجوهنا، يده مثل أيدينا، بماذا نرد عليهم؟ بماذا نرد على هؤلاء الممثلة المساكين الجهلة؟ أولا الدليل من القرآن، الدليل من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لكم يا جماعة ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون هو مثلنا، هو مثلنا. وقال ولذلك بعض الملاحدة نسأل الله العافية يقول أصف الله لكم مثل وصفي لجسدي إلا الفرج واللحية، نسأل الله العافية. فاستمع، الدليل من القرآن، يقول الله ليس كمثله شيء، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل، وأنتم تعصون الله وتقولون له مماثل، مع أنه أثبت السمع والبصر ولكنه نفى أن يكون له مماثل. أيضا في الآية الثانية نهاكم أن تضربوا له الأمثال، ولذا جمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. هذا رد محب إخوان، ولا يجدون له جواب، لا يجدون له جواب أبدا. طيب، نرد عليهم بالعقل الذي قالوا به، نقول لهم التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات. وهذه يا إخوان أعظم رد، أعظم حجة ترد بها على المبتدعة، لأنهم كلهم يعترفون أن ذات الله عز وجل لا تشبه الذوات، فإذا كانت ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. ولذا التباين بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الوجود يستلزم التباين في الصفات، لأن كل صفة تليق بموصوفها، المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. التباين في الذات ربنا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا تباين في الذات ولا لا؟ الأرض جميعا قبضة الله عز وجل، قبضته بيده. فمن المخلوقات تكون ذات كهذه الذات، كل الأرض في قبضته سبحانه وتعالى. هل هناك مخلوق يمكن أن تكون بعض الأرض في قبضته؟ لا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذاته تكون السماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته، الأرض كلها قبضته بمنزلة ما يقبضه الإنسان بيده. فمن من المخلوقات من يكون هكذا؟ فرق بعيد يا إخوان. هذا التباين، الفرق في الذات، كذلك التباين في الوجود. الرب عز وجل كما قال العلماء واتفقوا عليه واجب الوجود والبقاء، والمخلوق جائز الوجود والبقاء. المخلوق حادث بعد أن لم يكن، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهو ميت وفان بعد كونه، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه آية عظيمة يا إخوان، ولذا قال بعض علمائنا في التفسير لا يحسن بك أن تقول كل من عليها فان وتسكت، ينبغي أن تصلها تقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مع أن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا وقفت على آخر الآية فلا مانع، يعني على رأس الآية. فهم هؤلاء الممثلة المساكين الذين قولهم باطل، لا يقولون بالتماثل في الوجود، لا يقولون بالتماثل في الوجود، ولا يقولون بالتماثل في الذات، إذ التماثل عندهم إنما هو في الصفات. فنقول إذا أثبتتم تباين المخلوق والخالق في الذات والوجود لازمكم أن تقولوا بالتباين بينهما في الصفات، لأن العقل يقتضي أن صفة كل موصوف تليق به. ولذا القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى. الكلام الذي تكلمت به نريد بن عبد العزيز يقرأه لنا في الكتاب، لأني ربما تركت شيئا من الكلام الذي في الكتاب، والقراءة في الكتاب أحسن من الشرح. اقرأ من بداية فصل الاشتراك في الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. هذه قاعدة من أفضل القواعد في الأسماء والصفات. اشتراك الأشياء في الاسم أو في الصفة لا يستلزم تماثل المسميات أو تماثل الصفات. هذه قاعدة تنفعك في مجادلة الذين ينكرون الصفات، إذا قالوا إذا أثبت لله كذا صفة فلا بد أن يكون المشابه للمخلوق، ثم تقول لا يلزمنا الاتفاق في الصفة، الاشتراك في الصفة أن تتساوى الموصوفات، ويدل على هذا السمع والعقل والحس. إذن فهذه قاعدة مهمة، لأن حقيقة الأمر أن المعاني تكون بحسب الإضافات، قد يضاف الشيء إلى شيء فيكون له معنى، ويضاف إلى شيء آخر فيكون له معنى. فإذا قلت ثوب الملك وثوب الكناس، يعرف السامع أن بينهما فرقا، مع أن كلمة ثوب واحدة. وقد ضربت هذا المثل المحسوس لأبين أن الأشياء تكون مدلولاتها بحسب ما أضيفت إليه. وبناء على هذا، فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة يتصف بها الآدمي، فإننا نعلم أن هذه الصفة المضافة إلى الله لا تماثل الصفة المضافة إلى المخلوق. فمثلا علم الله وعلم المخلوق كلاهما علم، لكن بينهما فرقا، فالعلم المضاف إلى الله عز وجل يليق به، والعلم المضاف إلى المخلوق يليق به. وهذه قاعدة مهمة تنجلي عنك بها إشكالات كثيرة مما أورده أهل البدع وأهل التحريف والتعطيل، الذين ظنوا أن اتفاق الأشياء في الأسماء والصفات يستلزم اتفاقها في الحقيقة، وهذا لا شك أنه ظن خاطئ، وأنه لا يمكن حتى العامي أن يفهم من الألفاظ هذا الفهم. وأنا ضربت مثلا محسوسا بلبس الثوب وكذلك السيارة، فمثلا لو قال لك قائل سيارة الملك وسيارة الحمال فبينهما فرق، اختلف المعنى بحسب ما أضيفت إليه. قوله أما السمع فقد قال الله عن نفسه إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. المثال الأول للأسماء في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، والسميع والبصير من أسمائه. المثال الثاني للصفة لأنه ليس فيها اسم في قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، وعلم ليست اسما ولكنها فعل يدل على صفة وهي العلم، وعلم الإنسان في الآية قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فإن التاء هنا فاعل، فصار العلم ليس كالعلم، فإن علم من وسع كل شيء علما ليس كعلم من لم يؤت من العلم إلا قليلا. وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، في هذه الآية وأمثالها إشكال، وهو التعبير بكان حيث توهم أنه كان كذلك ثم زال، لأن كان تدل على الماضي، ولكن يجب أن نعلم أن كان ليست تدل على الماضي الذي يقتضي الذي ينقضي، بل تدل على تحقق الشيء وثبوته. فإذا قلت كان الرجل حازما صار أبلغ في الثبوت والتوكيد من قوله هذا الرجل حازم، كأنك جعلت الحزم من طبيعته وسجيته، وهي هنا مسلوبة الدلالة عن الزمن. فنقول كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، كان الله عزيزا حكيما. المراد تأكيد ثبوت هذه الصفة له، ويكون فائدة ذلك تحقق هذه الصفة في حقه. ولما وصف نفسه بأنه سميع بصير ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، هل يلزم بوصف الإنسان بالسميع أن يكون كسمع الله؟ والبصير هل يلزم كون الإنسان بصيرا أن يكون بصره كبصر الله؟ الجواب لا، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الندية مع إثبات السمع والبصر للإنسان وللرب. إذن هل علم الإنسان كعلم الله تعالى؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسع كل شيء علما، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فعلمه واسع كثير محيط بكل شيء. وأما علم الإنسان فكما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأثبت للإنسان علما ونفى أن يكون كعلم الله في كونه وصف نفسه بأنه وسع كل شيء علما، وأن الإنسان إنما أوتي من العلم قليلا. قوله فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، هذا دليل عقلي، وهو أن المعاني والأوصاف تتقيد حسب ما تضاف إليه. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها كما هو معروف، فليس الإنسان كالحيوان، وليست السماء كالأرض، فهي مختلفة في ذواتها، كذلك مختلفة في صفاتها والمعاني المضافة إليها. فأنا مثلا لا أفهم من علم الإنسان أنه كعلم البهيمة، فلو فهمت من علم الإنسان أنه كعلم البهيمة لقصرت، وكذلك لا أفهم من علم الإنسان أنه كعلم الله، ولو فهمت أنه كعلم الله لتجاوزت. فكل إنسان لا يفهم من الصفة إلا ما يليق بموصوفها من غير مجاوزة ولا نقص. إن فهم أنقص قيل فهمك قاصر، وإن فهم أكثر قيل فهمك متجاوز. ولو قلت فلان عالم وهو من العامة، وقلت عن واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام مثلا عالم، كل يفهم الفرق بين عالم الأولى وعالم الثانية.
نعم يا إخوان هكذا. ولذا نعرف أن الذين المبتدع الذين يسمون أنفسهم الممثلة قولهم باطل، وأن كلامهم غير صحيح، وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم والصفة أن يتماثل المسمى والموصوف. الجمل له وجه وأنت لك وجه، هل يمكن أن تكون أنت مثل الجمل؟ القط أيضا له وجه، والعجل له وجه، هل يمكن أن يتماثل هذا؟ لا. ولذا لا يلزم هذا التماثل، وهذا مذهب باطل. ولذا قلنا إن هذا المذهب ليس له وجود، وأول من قال بمذهب التماثل أحد الرافضة، رافضي، ولكن الأتباع رجعوا للمعتزلة وتركوا هذا المذهب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.